بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبابنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مشاهدي قناة الندى الفضائية، ليلة مباركة سعيدة في لقاء جديد وحلقة جديدة من هذا البرنامج الأسبوعي نوافذ. الحقيقة ببساطة شديدة نحن نقول في كل صباح وفي كل مساء مع أذكار الصباح والمساء المعروفة هذا النص وهذا الحديث العظيم: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، أو نبيا ورسولا. اتقالت الجملة بمنتهى البساطة، لكن إما أن تكون شاهدة لنا أو غير ذلك لا قدر الله سبحانه وتعالى. هل نحن فعلا يعني رضينا عن ربنا سبحانه وتعالى الذي آمنا به والذي تعرفنا عليه، أم ينقصنا أشياء تجعلنا نرضى حقا عن ربنا سبحانه وتعالى، عن علم وعن وعي وعن فهم وعن عقيدة يقظة متوهجة في القلب؟ حول هذا الموضوع، موضوع الرضا عن الله وعن الإسلام، الدين الذي اختاره الله سبحانه وتعالى لعباده، وعن هذا الرسول الأخير الذي هو خاتم الأنبياء والمرسلين. هل نحن، هذا هو سؤال الحلقة الكبير، هل نحن بحق رضينا عن الله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا؟ حول هذا الموضوع يشرفني ويسعدني أن ألتقي بأخي وحبيبي فضيلة الداعية والباحث الكبير الشيخ سعيد رمضان. مرحبا فضيلة الشيخ.
أهلا بك حبيبي.
زي ما قلت كده في المقدمة، هذا دعاء أو هذا حديث يتردد كثيرا على المستوى الفردي وعلى مستوى الجماعات وعلى مستوى خطب الجمعة وشرح في الكتب وما إلى ذلك، مسألة الرضا. وكلمة الرضا دي يعني صال فيها من صال وجال حولها من جال، يعني من كل حدب وصلب. حط لي كلمة الرضا على ميزان الشريعة، ميزان الكتاب والسنة، أين هي؟ يعني احنا عارفين الصبر، عارفين اليقين، عارفين التوكل، لكن قصة الرضا التي تتعلق بحركة الإنسان وصراعه في الحياة، أين مكانها في شرع الله عز وجل ابتداء؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، الرضا من أعلى مقامات العبودية، وهي أو مقام سهل الدعوة باللسان، لكن عند الامتحان تظهر حقائق الأشياء. والرضا إن أردنا أن نعرفه أو نحدده تحديدا يتضح للسادة المشاهدين، هو سكون القلب عند مجاري الأحكام، أو سرور القلب بمر القضاء. والحقيقة التي يجب أن نبينها قبل أن ننطلق في كلامنا عن الرضا وحقيقته، لابد أن نبين أن الرضا ثمرة من ثمار المحبة، وهذه قضية من أخطر القضايا. قبل أن ننطلق فيه نسأل أنفسنا: هل حقا نحن نحب الله عز وجل؟ فإذا تيقن في القلب ذلك، فكان كل ما يجريه هذا المحبوب محبوبا لمن أحبه. ويمكن الآن يحضرني مثل عامي كان دائما يجري على لسان أمي، صح التعبير، الآن أنت ذكرتني بهذا المعنى حضرتك. مثل عمي بيتقال على البشر، اسمح لي يعني، كل منك يا المحبوب يعجبني، حتى الإساءة منك إحسان، وفي رواية حتى الأساوة منك إحسان. هذا المعنى الذي يقال على البشر أنطلق منه، يعني لو أحب إنسان إنسانة أو إنسانة إنسان، فكل ما يجري هذا المحبوب مرغوب، حتى ولو كان تنغيصا، حتى ولو كان هجرا، حتى ولو كان خصاما، حتى ولو كان عتابا، حتى ولو كان قضاء يقضيه عليه. هذا في البشر كله. شوف حضرتك المعنى اللي أقصده، كله منك يا المحبوب يعجبني. اسمح لي أنا بقولها بالعامية، الأمثال ناتجة عن تجارب أمم وتجارب شعوب. حتى الإساءة أو الأساوة منك بيعتبروها إيه؟ إحسان. هذا في البشر. الذين لا حكمة لهم ولا علم لهم ولا فقه لهم ولا دراية لهم، فما بالك بالذي خلق فسوى فعدل فخلق في أحسن صورة ما شاء ركب الإنسان. نعود إلى ما طرحته حضرتك، قضية الرضا. الإنسان لابد قبلها أن يعرف ربه. نحن نقول رضيت بالله ربا. من هو هذا الرب؟ ماشي حضرتك، من هو هذا الرب؟
إذن المعرفة أولا.
نعم. أنت تقول رضيت، إيه الرب اللي أنت رضيت بيه ده حتى ترضى؟ أولا رضيت بالله رب. ولذلك شيخنا ابن القيم يقول أن هناك حديثان عليهما مدار الدين ومقاماته. هذا الحديث ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. ومن قال حين يسمع النداء رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له. يقول على هذين الحديثين مدار الإسلام أو مدار الدين ومقاماته. فهذه الأربعة يقول من رضي بالله ربا بالله بالألوهية والربوبية وبالنبي صلى الله عليه وسلم وبالإسلام، يقول من أتم هذه الأربعة كان من الصديقين. من أتم هذه الأربعة رضي بالله ربا إلها وربا ورضي بالنبي صلى الله عليه وسلم رسولا ورضي بالإسلام دينا، من أتمها كان من الصديقين.
يعني إيه أتمها؟
أقول لحضرتك، أنا أقول رضيت بالله ربا، يبقى قبلها لابد من المعرفة. في قضية خطيرة جدا يا فضيلة الشيخ مصطفى، هذه القضية آسف أقول لم ينتبه إليها كثير من دارس العقيدة أو مدرسوها أو مدرسيها. إيه القضية؟ كيف نطبق العقيدة واقعا ملموسا في السلوك وفي الخلق وفي العبادة؟ من أسف أقول نحن جيل تفاخرنا بدراسة العقيدة وتعظمنا، وربما ملأ قلب أحدنا الكبر والغرور والصلف لأنه ظن أنه من الفرقة الناجية، فدرس العقيدة بهذا المفهوم فأورثت في قلبه كبرا وعجبا وصلفا وربما خشونة وربما شدة في الطيار المنتسب للمنهج المبارك السلف المبارك. لكن من أخطر ما يكون نحن نقول أن السلفية عقيدة ومنهجا وسلوكا وأخلاقا. هذه الأخيرة ننساها. دراسة العقيدة لابد أن تنعكس سلوكا. هذه قضية من أخطر القضية، ألح بها على إخواني أن يبينوها وأن يظهروها للناس. إيه هو الإله؟ الإله المحبوب المعبود المرغوب سبحانه وتعالى. الإله ده الصفات درسناها. رب يعني إيه رب؟ الرب هو السيد، هو المالك، هو الصاحب، هو المتصرف في الشأن. فأنت تقول رضيت بالله ربا، فلا بد قبل أن ترضى بهذا الرب أن تتعرف عليه، تتعرف على صفاته، على أسمائه، تتعبده بها. فإذا ولذلك يا أخي الكريم، حبيبك صلى الله عليه وسلم حين قال إن لله 99 أسماء 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، ماذا فهم المسلمون من هذا الإحصاء؟ نسألك يا من هو، نغنيها في الأفراح والليالي الملاح. هذا هو الإحصاء الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم، أن من أحصى هذه الأسماء دخل الجنة. والله ما فهمنا. الإحصاء هو العد كما تعلم، الإحصاء هو المعرفة، الإحصاء هو العلم، الإحصاء هو العمل بمقتضى اللي هو التعبد بها. فأولا قبل أن أقول رضيت بالله ربا، يبقى أربع حاجات. رضيت به إلها يعني مألوها محبوبا يلجأ إليه سبحانه وتعالى ويتعرف عليه ويؤتمر بأمره. الإلهية القضاء الشرعي، الربوبية القضاء الكوني القدري، اللي هي توصلني لمراتب الرضا. لأن الرضا وأنا بتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى لي علي حكمين، قضاء شرعي كوني، قضاء شرعي اللي هو إيه؟ افعل ولا تفعل، وقضاء كوني ما يقضيه من المصائب والمعائب على الإنسان. ولذلك لما قالوا سيدنا ان الرضا ده هل هو واجب عليا ولا حضرتك زي الصبر، ولا مندوب ولا مستحب؟ طبعا اللي فصل من اهل العلم زي الشيخ الاسلام تيمية ان القضية فيها تفصيل، بعضهم قال مستحب بعضهم قال واجب زي الصبر. الشيخ فصل قال ان الواجب على الانسان الصبر، لكن الرضا منزلة اعلى. الرضا ان انا اصر بالمصيبة او اصر بالعيب الذي يقضيه الله عز وجل على عبد من عبادي او على قلبي، مسألة لا يصل اليها الا، ولذلك قال مستحب. انما قال بالوجوب في القضاء الشرعي اللي هو رضيت بالله. ايه هو القضاء الشرعي؟ صلي، صم، حج البيت، مد بصرك، كل الحلال، احفظ لسانك، احفظ سمعك، احفظ بصرك. هذا هو القضاء اللي ما ينفعش فيه اختيار، لازم ارضى به، فهذا هو الواجب، واجب الرضا به. انما القضاء الثاني اللي هو قضاء الكوني، قضى الله عز وجل على انسان مصيبه، نعوذ بالله من المصائب، او قضى الله على انسان عيبا، هذه المصيبه لا شان لك بها، انما نزلت عليك او نزلت علي، نسال الله السلامه والعافيه. ما هو التعبد لله عز وجل بها؟ اولا خضوع، ثم الصبر، ثم الرضا. ولذلك قالوا ان امام العبد امام المصيبه ثلاث احوال، اعلاها الرضا، واسفلها السخط، واوسطها الصبر. اعلاها منزله الابرار المتقين، اسفلها والعياذ بالله السخط اللي هو منزله الظالمين، واوسطها مساله اصحاب اليمين. فالمساله في هذه الصوره تظهر وتتضح. انا فين بقى؟ طيب ده بالقضاء في المصيبه، طب القضاء في المعائب. ايه هي المعائب؟ اللي هي ما يقضيه الله عز وجل على الانسان من الذنب، من العيب النفسي، البخل، الشح، تكاسل عن طاعه الله سبحانه وتعالى. هذا قضاء الله عز وجل. ايه امره؟ المصارعه والمبادره بالتطهر منها والتخلص منها والتعبد لله عز وجل بضدها بما يرضي الله سبحانه وتعالى. طيب هنا يعود بين الامر اللي حضرتك فجرته، ايه موضوع الرضا ده؟ وانا اعمل ايه اذا قضى الله عز وجل علي ما قضى؟ الله عز وجل حين يقضي ما يقضي، فانا اتعبد الله عز وجل بالامر والنهي، الامر استجابه والنهي امتناعا، والقضاء الكوني القدري اللي هو بالمصيبه او بالعين، خلاص بالمصيبه خلاص انا هصبر واحتسب ثم ارضى، ده اعلى. لكن القضاء اللي هو بايدي المعيب اعمل ايه؟ انخلع منه. ولذلك لما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء عدل في قضاؤك، مش كده حضرتك؟
عبدك وابن عبدك
نعم،
الدعاء
عدل، هذا الدعاء اللي هو دعاء إزالة الغم، عدل في قضاء. طب هذا العدل، انظر إلى الحديث الآخر، لا يقضي الله عز وجل قضاء للمؤمن قضاء إلا وهو خير، صح؟
وإن كان ظاهره غير ذلك،
وإن كان ظاهره غير ذلك. أنا بتكلم في المعائب. سيدنا يقول سألت شيخ الإسلام، سيدنا ابن القيم تلميذه، قال فسألت شيخ الإسلام حتى الذنب؟ يعني إذا قضى الله
قضاء الله
في قضاء الله، يعني إذا قضى الله عز وجل على عبد ذنبا هل هذا خير؟ عبد مؤمن؟ قال نعم بشرطه. يقول هو أجمل، يعني أجمل في الكلام، بشرطه. إيه هو شرطه؟ أن يجعل هذا الذنب العبد مكسورا بين يدي الله عز وجل، خاضعا، ذليلا، منيبا، مستغفرا، مكثرا من الحسنات، وهذه أمور كلها يحبها الله عز وجل. فحين قضى على هذا العبد الذنب كسره بين يديه سبحانه وأعاده إليه جل في علاه، فأحبه الله سبحانه وتعالى.
يعني البدايات الأولى من الخليقة زي ما بنقول، أو زي ما القرآن حدثنا أن آدم دخل على ربه هو وزوجه من باب الانكسار، نعم، والاعتراف بالذنب، فتلقى آدم من ربه، نعم، كلمات، نعم، فتاب عليه، نعم. يعني هذا باب عظيم، نعم، حضرتك بتشير إليه،
صدقت،
ولا أشار إليه سيدنا الإمام ابن القيم. لكن في القضاء الشرعي اللي هو الرضا بشرع الله سبحانه وتعالى بتفاصيل بالإسلام،
نعم،
كله، وهو ناتج عن الرضا بالله سبحانه وتعالى. الرضا بالله يبقى كل ما يأتي من الله سبحانه وتعالى يجب على العبد أن يرضى به. لكن في ناس بتصوم رمضان كويس قوي وتتنفل، تصوم النوافل، شوال وغيره، وممكن تحج ما استطاعت كل عام ولا تتصدق، لكن إذا كانت مثلا يعني متبرجة تناقشك في قضية الحجاب إنه مش فرض وإنه لا أو كذا وبتاع، هل ده ينافي فكرة الرضا بالله ربا أو بالإسلام إن شرع؟ وده جزء من شرع الله سبحانه وتعالى، عشان بس نبسط المسألة شوية.
والله مش أفضلش يا مصطفى، أنت حضرتك بتضع يدك على قضية من أخطر القضايا التي نحيها لها.
لأن أنا بالمناسبة إحنا في حالة تجزيء في المفاهيم.
صدقت.
يعني تقطيع في مفاهيم، مش عايز أقول في علمنة في تعامل المسلمين مع الإسلام. ياخد الصلاة لكن مش عايز دي. يعني عايز يحج لكن ما فيش منع يتعامل بالربا. لكن فإيه القصة؟ هل إحنا كده فعلا رضينا بالله ربنا وبإسلام دينا ولا في مشاكل؟
ما تقوله أخي الكريم من أخطر ما نعانيه هذه الأيام. القضية زي ما قلت لحضرتك، علماءنا الكبار كانوا دايما يحددوا مصطلح، وللأسف إحنا محتاجين وقتي نقول للناس يعني إيه إسلام.
نرجع ألف بي إسلام.
يعني إيه إسلام؟ يعني إيه ربنا؟ يعني إيه أنت عبد مربوب مقهور لله سبحانه وتعالى؟ يعني إيه؟ إذا أنت ادعيت أو أنا ادعيت رضيت بالله ربا هذه وبالإسلام دينا هذه، طيب كما قلت تعرف يعني إيه رب وتعرف يعني إيه إسلام، يبقى أنا كما قال بعض علمائنا الإسلام ده توب كامل. ما ينفعش ألبس الجلباب ده من غير كمام، أو ألبس كمام بس، ينفع؟ ما ينفعش، هيبقى شكلي سخيف. الإسلام كده توب كامل، إذا خدت جزء وسبت جزء أنا آسف، المسألة فيها كلام.
يبقى الاستدلال اللي كان يعني كن جلنا ولا زلنا يعني نستدل به في مسألة أخذ بعض الإسلام وترك بعضه في الواقع العملي، يعني أخذ جزء من الآية اللي قيلت في اليهود أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، كنا دايما نستدل بالآية دي على واقع.
يعني كنت بس حضرتك فضلتك، ألم ينعي الله عز وجل ويحذرنا منهم الذين قال فيهم ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل، مش كده؟ ألم يأن للذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا فطال عليهم فقصت قلوبهم. اوعوا تكونوا زيهم، اوعوا تكونوا زيهم، لان امنوا ببعض الكتاب. فالقضيه الان كما ترى على الشاشات يا فضيله الشيخ مصطفى، الامر في منتهى الشناعه اخي الكريم. يعني وعمائم ومش عارف ده الشيخ فلان والشيخ علان، وبعدين
هو الواقع فيه مراره. لكن خلينا نرجع تاني للجذور زي ما حضرتك بتقول. يعني قضيه القران لما يتناول قضيه الايمان بالاسلام حرف حرف، بما أن الله تبارك وتعالى هو الذي أنزله ففيه كل الخير.
نعم.
ظهر أو لم يظهر، فلا وربك لا يؤمنون.
بس.
يعني رجحها لقضية الإيمان نفسه، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أنا مش أسلم تسليما وأنا جاهل بهذا الإسلام، حتى لو كنت آمنت به وراثة عن أبي وأبي عن جدي
حتى لو كنت أحمل أعلى الشهادات العلمية، لأن الشهادات العلمية فتنت كثير من الناس. الدكتور فلان، الأستاذ فلان، اللي مش عارف إيه فلان، فتنته. يقول لك أنت هتعلمني أنت؟ يا عم يا عم أنا مش عايز أعلمك ولا عايز حاجة، تعالى بس إحنا في إسلام. إيه هو الإسلام؟ إيه هو الإسلام؟ تعالى. ولذلك حضرتك إحنا لم نستكمل، إحنا قلنا رضيت بالله ربوبية وإلهية، ولسه ما كملناش رضيت وبمحمد نبيا او رسولا وبالاسلام دينا، ما كملناش. يعني ايه رضيت بمحمد نبي؟ يعني لحضرتك قريتها الان الايه، فلا وربك لا يؤمنون، ده ربنا اللي بيقسم مش انا، مش سعيد. فلا وربك لا يؤمنون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، بس هحكمك بس لا، ثم لا يجدوا في أنفسهم، وهذا أمر لا يعلمه إلا الله، حرجا. أنا ممكن أستجيب لحكم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جوايا وإذا لكن لا وربي لن يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. مش ده كتاب ربنا مش مصطفى؟ فالقضية كده، هل رضيت به نبيا صلى الله عليه وسلم؟ طيب إزاي رضيت به؟ تمام الانقياد والتسليم لهذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي بلغ عن رب العزة والجلال.
طيب هذا يعود إلى قضية أنت طرحتها أيضا من لوازم الرضا، المعرفة.
نعم.
معرفة بالله سبحانه وتعالى. نعم. والمعرفة بالإسلام كدين أنه يصلح لكل زمان ومكان، وجدير بأن يؤمن الإنسان به ويستمتع بهذا الإيمان به في هذا العصر الحديث وفي كل وقت، ويرضى بالنبي ويفخر أنه من أتباعه. هل الأمور بهذه السهولة ولا تحتاج إلى فعلا وسائل معرفية؟ هل تعترف أن الدعاء قصروا فيها على المستوى العام وعلى المستوى الخاص؟ التعريف بالله تبارك وتعالى بشكل غير نمطي، يعني حضرتك بتقول لي أشياء إحنا درسناها في جيلنا العقيدة كنا شديد الفرح بها وانتفعنا بها كثيرا بفضل الله سبحانه وتعالى، لكن في لغة جديدة وفي عقول وفي وعي تشكل بشكل آخر ومشارب مختلفة ما كانتش موجودة، كيف نعرفهم بالله سبحانه وتعالى حتى يرضوا بالله عز وجل ربا؟ كيف نعرفهم بالإسلام حتى يرضوا بهذا الإسلام دين؟ كيف نعرفهم بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى يرضوا به ويحبوه عليه الصلاة والسلام؟
يا أخي الكريم، لو نظرت في كتاب ربنا معظم آياتي تنتهي بصفة أو اسم أسماء الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ يعني كثير من آيات القرآن الكريم تعرفك بالله عز وجل، ولهذا الباب الذي فتحه النبي صلى الله عليه وسلم للمعرفة إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فكلما تعرفت على الله أحببته، ركنت إليه، وثقت به، توكلت عليه، لم ترهب إلا هو، لم تخف إلا إياه، لم تثق إلا فيه، لن تسترزق إلا هو، لستنصر سواه، هتفضل مع ربنا في كل أحوالك. اللي اتملت قلوبهم بالله سبحانه وتعالى، اللي اتملت قلوبهم بالله قال كلا إن معي ربي سيهدي. هذه المعرفة التي ملأ الله عز وجل بها قلب الكليم من أين جاءت؟ جاءت بالعلم. لو نظرت في تدرج المعرفة في قلب الكليم ستجد عجبا إن الله عز وجل حين أمر الكليم موسى عليه السلام أن يذهب إلى فرعون قال ماذا قال؟ قال ربنا إن نخاف أن يفرط علينا، ده قبل ما يروح خايف مش كده؟ قال كلا إنني معكما أسمع وأرى. خلاص ده تعهد اهو وتربية اهو، ده خايف من قبل ما يروح، وأريد من إخوة المشاهدين أن يركزوا معي، ده لسه ما راحش وخايف، ويروح يلاقي فرعون إنسان عادي. إيه ده؟ مين ده؟ مين ده اللي حبس في البول هيتنطط؟ مين ده؟ إني لا أظنك يا فرعون مثبورة، مش كده ولا إيه؟ وفرعون ده إنسان عادي، الهالة اللي عاملها حواليه لما ربنا إني معاك خلاص ده لا فرعون عادي. طيب وبعد كده يجي مع السحرة فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تقف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، ابتدى يتدرج في المعرفة. كيف كل ده سهل، لكن الأصعب منه بقى قال أصحاب موسى إنا لمدركون. صعبة ولا مش صعبة؟ ده عايزه، ده هو كان رايح له خايف، ما بالك ده بيجري وراه البحر وفرعون. قال كلا إن معي ربي، عارف ربه. وتلاحظ إن سيدنا موسى ما قالش خطة ولا موضوع ولا أي حاجة، إن معي ربي سيهدين. هل كان يخطر ببال الكليم أن البحر سينفلق؟ لم يكن يخطر ببال بشر أن ينفلق البحر ويكون كل فرق كالطود العظيم. محمد نبيك صلى الله عليه وسلم ونبيي وحبيبي، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هذه المعرفة التي ملأت قلب النبي صلى الله عليه وسلم والأرض كلها تطارده، وأبو بكر يقول لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا. إيه ده يا أبو بكر؟ ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، كلا إن معي ربي، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. معنا يقوم يقول له أنا مدهش، ودعك من قصة العنكبوت أو دعك منها إن صحت أو لم تصح على مضاعف أهل العلم. ضعف أهل، طيب الغار مفتوح ولو بص مش هيشوف النبي، من الذي يملك السمع والأبصار؟ وما شافوش. فالقضية كده مش قصه. فإذا عرفت الله امتلأ قلبك به ثقة فيه سبحانه وتعالى، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد في حنين، كله بيجري أنا النبي لا المسألة كده مش مصطفى، مين ده اللي خف منه؟ مين ده اللي رهابه؟ مين اللي أسترزق غيره إزاي؟ أتوكل على غيره إزاي؟ أرضى بغيره إزاي؟ لأن الإنسان عدو ما يجهل، فلأنه لم يعرف ربه قلق، أصابه القلق، أصابه الانزعاج، أصابه الاضطراب النفسي، لو رضي لاستراح وهدأ وسكن إلى مولاه الذي، يا أخي الكريم أنت تثق في أبيك وأنا أثق في أبي رحمه الله، فإذا اختار لي أبي ما اختار، هل أشك أن أبي يريد بي ضرا؟ مستحيل. فما بالك بربي سبحانه وتعالى إذا اختار لي جل في علاه، فرضيت، فبالربوبية رضيت. ولذلك احنا نقولها ادعاء، الصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام انت مدعي. طيب اذا قضى عليك الله عز هذا الذي ارتضيته الها مدبرا ومالكا، يعني الرب قلنا ايه؟ السيد والصاحب والمالك والمتصرف في الشأن والمدبر للامر. هذا الرب يا شيخ مصطفى الكريم الحليم الرحمن سمى نفسه في اول وصف في كتابه الحمد لله رب العالمين، اول صفه يجيبها ورعته، لان الرب فيها التعهد وفيها التربيه، والمربي قد يكون شديدا، قد يكون ياخذ باي هنه او اي ذنب صغير، فاراد ان يطمئن المربوبين فاردف باعظم صفاته الرحمن الرحيم فساربكم برحمته
سبحانه وتعالى. ايضا في يعني تفريعا على هذه القواعد التي تقاعدها فضيلة الشيخ سعيد، مسألة الرضا هل هي ايضا مطلب من العبد يلح في ربي في على ربي سبحانه وتعالى ان يحققه فيه؟ لان انا عندي مثلا دعاء الاستخارة على سبيل المثال معروف، استخيرك بعلمك، ودعاء جميل طبعا حضرتك، استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك، التحقق والتعامل مع اسماء الله وصفاته هنا عظيم جدا وفي هذا الباب، وفي نهاية الدعاء ثم أرضني به. يعني قضية الرضا هل أيضا هي طلب؟ يعني مش مسألة أنا رضيت بالله ربا، لا، مسألة الرضا بقضاء الله هل تحتاج إلى دعاء وإلحاح وتبتل وضراع إلى الله سبحانه وتعالى؟
سيدي الكريم، أنا قلت كما قال أهل العلم هي أعلى المقامات، والإنسان دائما وأبدا الذي عرف حقيقة نفسه كمربوب مقهور وعرف حقيقة ربه أنه مالك له ولقلبه، دائما وأبدا يستغيث به ويستنصر به، وقد علمنا نبيك صلى الله عليه وسلم أن نقول ذلك، ثم اقدر لي الخير، وقدم بين يدي هذي هذا الثناء العظيم، استخيرك بعلمك يا رب، علم ربنا إيه؟ استقدرك بقدرتك، إيه ده؟ إيه اللي أنا بدعو ده؟ وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر
ولا أقدر.
وتعلم تجرد عجيب ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم اقدر لي الخير في نهاية الأمر حيث كان، يا عيني على الاستسلام، يا عيني على التفويض، يا عيني على الإذعان لأمر الله كله، ثم إذا قضيت علي يا رب ما قضيت، إذا قضيت علي ما قضيت، ربما يكون هذا الأمر في غير ما أريد، ربما أريد فلانة التي أريد أن أزفها استخير فلا تأتي، أو أريد مالا أو وظيفة أو علما أو ولا يأتي، لكن يا رب أنا قدمت أنت عارف، بس في الآخر أنا عبد يعني ضعيف، فاخذ في قلب الرضا. ولذلك حبيبك وأنت تفتح لي هذه الأبواب الجميلة الطيبة، لما تلمسته عائشة حين لم تجده في الفراش، فتقول في باطن قدمي، لمست يده ووجدته في مسجده يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك، وهو ساجد، أعلى مرغوبة شيخ مصطفى يطلبه الإنسان وهو ساجد، صح ولا لا؟
برضاك
هو يطلب رضا الله عز وجل، فالإنسان إزاي ما يطلبش؟ لأن أنا وأنت إذا عرفنا حقيقة القضية، ما أنت في كل صلاة إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، مش كده؟ وأنت مش مهدي ولا أنت مش عابد، إحنا بس المسألة مش هندوم عن عبادة ولا نصل إلى أعلى درجاتها إلا به هو. ولذلك حبيبي هو المسألة إيه؟ اسأل رضا الله عن العبد أو ترضية العبد عن الله محض فضل منه عز في علاه.
النقطة دي يعني هي اللي كنت هسأل فيها سؤالي، ينشغل المسلم برضا الله عنه،
نعم،
لأنه مقصر ومذنب وهي قضية عمره كله أن يرضى الله سبحانه وتعالى. هل هناك علامات، وبشكل سريع حتى لا نسحب الوقت منا، هل هناك علامات تبشر العبد أن الله تبارك وتعالى يعني رضي عنه أو يرضى عنه؟
الله، بص حبيبي عشان الوقت برضو هقولك عبارة وفيها كل شيء، إذا أردت أن تعرف رضا الله عنك فانظر إلى تيسيره لك لمرضاته.
بسط لي شوية عشان أنا
إذا أنا عايز أعرف
من الناس البسطاء،
عفى الله عنك، إذا أي أعرف ربنا راضي عني ولا لا، أنظر هو بيسرني لعمل ما يرضيه ولا لا،
اللي هو قالها سيدنا شعيب إن أريد إلا الإصلاح ما استطاع وما توفيقي إلا بالله، التوفيق للعمل الصالح،
فسنيسره لليسرى، هي دي، فسنيسره لليسرى. فإذا يسرك الله للعبادة للطاعة، تيجي تصلي تاني أمور سهلة، تيجي تصوم الامور سهله، تيجي تذكر الامور سهله. لكن يا شيخ عبد الشيخ مصطفى ده في ناس الذكر تقيل على لسانها، ده في ناس المشاهدين لو احنا سالناهم يعني معلش مش عايز اعيب في حد، هيعرف في وسط الناس ما بيذكرش ربنا ابدا، ولا يذكرون الله الا قليلا، ما بيجيش باله ذكر ربنا ابدا. وهذا من اسهل الامور. فاذا يسرك الله لما يرضيه فهذا علامه رضا يا شيخ مصطفى.
اذا اللي هي عبرت عنها ايه الحجرات ولكن الله حبب نعم. اليكم الايمان نعم. وزينه في نعم. قلوبكم وكر التحبيب والتكريم.
هي القضيه الحب والرضا يا شيخ مصطفى متلازمين. يعني اذا عرفت او اذا اردت ان تعرف محبه الله عز وجل لك انظر الى محبوباته، هل انت تؤديها ام لا، هل وفقك لها ام لا. لاني انا بحب حاجه معيش حضرتك، فبقول لك انا بحب كذا وبحب كذا وبحب كذا وبحب كذا، فانت بتحبني فدليتك على اللي انا بحبه فعملت اللي انا بحبه، فده دليل محبتك ودليل محبتي لك، فبالتالي انا احبك. الملك هكذا قال احب كذا واحب كذا واحب كذا واحب كذا، فاذا يسرك ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببت. ولذلك هما متلازمان مع الايه، مع الرضا. هو قال ايه سبحانه وتعالى ولذكر الله اكبر، مش كده في الصلاه مش كده ولا ايه؟
نعم.
وقال سبحانه وتعالى ورضوان من الله اكبر، يبقى في الصلاه قال ولذكر الله اكبر. الصلاه حاجه عظيمه جدا، لكن شهود الله عز وجل واستحضاره في القلب ساعه الصلاه اكبر من الصلاه نفسها. كما ان الجنه رضا الله عز وجل، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ومساكن طيبه مش كده في جنات عدن،
ورضوان
من الله اكبر. من كل ده يا رب، من الجنه والمساكن اكبر. رب الجنه يقول لساكن الجنه ان رضواني اكبر، وهذا هو غايه اهل الجنه، رضوان ربي سبحانه وتعالى.
احل عليكم
رضواني فلا اسخط عليكم ابدا.
يعني هذه هي
حتى عم الشيخ مصطفى الجمال والحلاوه. حين يفارق العبد الدنيا كما يقول عبد الله بن عمرو، كما قال الشيخ في مدارك السالكين الشيخ ابن القيم، يقول ان الله عز وجل اذا اراد العبد ان يفارق الدنيا فتجيء الملائكه بتحفه من الجنه تقول ابشر بروح وريحان ورب راض غير غضبان. اعظم اعظم. وبعدين بيقول له في نهايه الرحله الهدف تحقق.
يا سلام،
الهدف تحقق،
مكافاه نهايه الخدمه.
مش مصطفى. ولذلك حبيبي المسألة مش مسألة الدعاء أبدا أبدا. يعني أذكر وأنت تحدث الآن ذكرت هذه السيدة العظيمة الكريمة الجليلة هاجر، قالت حين أراد الخليل يتركها وولدها وولدها إلى من تتركنا؟ قال لله. قالت رضيت بالله.
الله
إزاي يعني؟ ده كلام بقى مش لسان. زي ما قلنا الدعوة باللسان سهلة، لكن عند الامتحان ده في امتحان، ده هيسيبها في شنة شوية مية تشرب اللبن ينزل ترضع الوليد؟ لا، ده الشنة فضلت المية وابراهيم ماشي سيبهم في صحراء في مكة. رضيت بالله امشي. في الرواية التانية لن يضيعنا، هي قالت كده رضيت بالله في رواية البخاري، رضيت بالله اللي احنا بنقولها دي، رضيت بالله يا رب. لكن ساعة لما ربنا يقضي عليها قضاء من فقر أو عوز أو ضيق أو مرض أو علة أو فقد حبيب أو 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 فقد غاية، أنا فين بقى من الكلام ده؟ الصبر مسألة.
يا هذه العائلة أو هذه الأسرة، سيدنا إبراهيم وزوجه هاجر وسارة وإسماعيل، في محطات متوالية من اختبارات التسليم لله سبحانه
نعم.
وتعالى. يعني دي قصة طبعا لو فتحت
رضيت
فيها
هتبقى عظيمة. أنا بتكلم جدا. في رضيت، وهي بعدها كلنا عارفين القصة،
لكن ذاق طعم الحديث اللي ذكرتني فيه من شوية، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله
ربا.
ربا قد يكون القول سهل، لكن فعلا الوصول لهذا المعنى في مجاهدة كبيرة للنفس.
وإذا وصلت إليها يا شيخ مصطفى
خلاص بتهون كل شيء. لأن الناس تقول لك طب أنا رضيت بالله باللسان، في الواقع الابتلاءات أكثر من النعم. التعاسة في حياة المسلمين الآن في مشارق الأرض ومغاربها أكثر بكثير من الحد الأدنى من السعادة، هذا هو واقع الأمة. فهنا يكون للشيطان دور في التشكيك في الله سبحانه، سواء شياطين الإنس أو الجن، تشكيك في الله سبحانه وتعالى والدعوة والعز بالله إلى السخطة على أقدار الله تبارك وتعالى، ده عند المؤمنين مش الملحدة حتى ولم تنطق السنة. فأنت محتاج دلوقتي تسند الإيمان حتى لا ينهار في قلوب المسلمين. فعشان كده قصة الرضا هي قصة أساسية في حياة الإنسان.
أخي الكريم،
بنرجع ثاني من الأول،
هرجع من الأصل. من هو الله؟ من هو هذا الرب الذي ترجوه وتعبده؟ قصة القضاء مره وحلوه هذه، لابد أن نعرف أن قضاء الله عز وجل هذا لا ينفك من أمور: واحد، الحكمة، اثنين، المصلحة، ثلاثة، الرحمة، لا ينفك عنها البتة، العدل، الحكمة، الرحمة، المصلحة. قضاء الله عز وجل لا ينفك عن هذه الأربعة أبدا، مستحيل. يبقى إذا الإنسان عرف قضاء الله عز وجل، هذا الخفي أو المعلن بالنسبة لنا، أنا إذا سلمت لله عز وجل سلمت. إذا سلمت وعرفت أن الله حكيم، أن الله رحيم، أن الله عدل، أن الله لا يقضي للمؤمن قضاء إلا وفيه مصلحة، دي مسألة منتهية. طب هذه الأحداث التي نراها أمامنا وكلها تدعو إلى التشاؤم أو للسخط عند كثير من ضعيف الإيمان،
أو تضعف على الأقل مسألة الرضا.
عشان كده حضرتك احنا ممكن نندرج لموضوع الرضا والألم. هل أنا الرضا ينافي الألم ولا ما ينافيهوش؟ أنا متضايق باللي بيحصل معايا حضرتك على مستوى الشخصي، على مستوى الأمم، على مستوى مش عارف إيه، أنا متضايق. طب ده ينافي الرضا؟ واحد حصلت له مصيبة عيه أو مرض أو فقد مال أو فقد حبيب أو فقد عزيز وحزن، نقول له أنت مش راضي؟ هل القضية كده؟ القضية عشان نقول العلاقة بين ما يرى الإنسان من ضيق أو بين ما يشعره من ألم من مصيبة سواء على مستوى الشخصي أو المستوى الجامعي، هل هذا ينافي الرضا؟ لا، قد يألم الإنسان ويرضى كما كأنه يصبر ويرضى. في قصة أوردها الشيخ ابن القيم رحمه الله عز وجل عن شيخ الإسلام، يقول: جاءه أحدهم في زمنه وقد مات ولده شابا، فابتسم وضحك فتعجبوا إن هذا قد مات ولده شابا فابتسم وضحك، والنبي قد مات ابنه إبراهيم صغيرا فبكى وحزن.
عمل مقارنة.
فأيهما أتم؟ إزاي بقى ده أحسن ولا ده ضحك وقعد يهزر وابنه كبير والنبي ابنه صغير وقعد يعيط أو بكى صلى الله عليه وسلم لأبي هو وأمي؟ فقال: أما قلب نبينا فأتم وأكمل. إزاي؟ قال: إن قلب هذا لم يستطع أن يستوعب عبودية الرضا بقضاء الله والشفقة المفطور بها على ولده، فخاف أن تأخذه الشفقة إلى مداها فييأس ويقنط، ففضل أن يفرح ويضحك بقضاء الله عز وجل على أن يبكي، فخاف من الحزن والبكاء أن يوئسه أو يقنطه فيخرج من الرضا. أما قلب نبينا فأتم، لأنه قلب بشر فيه من الفطرة ومن الرحمة بالولد فبكى، وفيه من المعرفة بالله عز وجل فاطمأن ورضي.
يعني عايز يقول أن قلب محمد صلوات الله وسلم قلب مطمئن مستقر
كامل
الصفات. قلوبنا نحن مضطربة، نباهد، نحتاج
فأخاف أروح مفضل حاجة على حاجة، لكن النبي قلبه تام: إن العين لتدمع.
يا سلام.
وإن القلب ليحزن.
أنا سميت مرة ده حاجة كده افتكاسة، يعني كده قانون الأحزان، يعني فلسفة كده، يعني إن هذه الجملة النبوية في موت إبراهيم لما قالها النبي صلى الله عليه وسلم أنها قانون الأحزان، إن القلب لا يحزن، مواد إذا صح التعبير، لكن تفيض رحمة وتفيض حكمة وتفيض شفقة من خير.
فأعطي كل ذي حق حقه، قلبي فيه شفقة على ولدك وفي رضا بالمقسوم بالرضا بقضاء الله، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا.
طيب شيخ سعيد، أنا عايز ألتقط خلال كلام حضرتك قضية تعامل الإنسان مع قضايا العطاء، الرزق. قضية الرزق من القضايا الأساسية اللي فيها صراع في الحياة بين الإنسان وبين حتى المسلم، أو القدر والسخط على القدر والرضا بالمقسوم وإلى آخره، صراع طويل يبقى مدى الحياة. في سورة الفجر تصور لنا شخصين القرآن بيرسم لهم هذه اللوحة: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. وننتقل بسرعة كده نسيب كم آية ونيجي للنداء الأخير عشان قضيتنا قضية الرضا. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ضفر لي المسألة كده خصوصا فيما يتعلق بقضية الرزق والرضا بما فيها. يعني
القضية مولانا
في نقاط سريعة لأن
الوقت
خلص.
هي القضية ممكن نلخصها في مشهد بسيط. لو كانت قضية الرزق أو علامة رضا من الله سعتي أو ضيقي، ما ربط أعظم من خلق الله عز وجل الحجر على بطنه أو حجره؟
أنت لخصت الموضوع صلى الله.
لو كانت القضية كده، هل هناك أعز على الله وأشرف على الله عز وجل وأكرم على الله عز وجل من رسول الله؟ لا. هذا ربط على بطني حجر وتمر الليالي ذوات العدد، مش كده؟
لا يوقد في بيت رسول الله
أهلال وهلال. فخلاص خلصت. فما تقوليش بقى أنا ضيق على يبقى يعني كنت قاعد مع حد غفر الله رحمه وأمات يقول لك هو ربنا بيحبنيش، كان التاني فلوس دي كلها كان لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا ولا ولا. فهذا فتن مش كده حضرتك؟ إن قارون القضية منتهى مش مصطفى ضرب الله مثلا أصحاب الجنة صاحب الجنتين زي ما حضرتك عارف. قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا.
قلت لنا في سياق الحلقة وأنا هختم بهذا الكلام إذن للمخرج إن من مواطن نطق هذا الدعاء بعد الأذان.
نعم.
بعد تمام.
نعم.
الأذان نقول نعم. رضيت بالله ربا نعم.
وبإسلامنا
ومحمد صلى الله عليه وسلم. في حكمة بعد الأذان مثلا شعار الإسلام
وتجديد العهد مع الله عز وجل، أنت تقولها صباحا ومساء وأنت تجددها مع كل أذان. رضيت بالله رب كل أذان مع مدار اليوم أنا بذكرك أنا يا ربي على العهد، أنا دائما وعجلت إليك ربي لترضى دائما وأبدا معك يا رب، لا أنسى أنا على ذكرني دائما، أوصلني بك دائما يا رب، لا تجعلني ممن انفرط عقدهم عنك ولا انقطعوا عنك، ارزقني ديمومة الصلة بك. هذه فيها دائما تذكير القلب دائما بالله عز وجل وبربوبيته وألوهيته وبهذا الدين العظيم، وأنا عبد مربوب مقهور لإله عظيم كريم قدير قاهر غالب مالك السماوات والأرض، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. هذا هو الرب الذي أقول في كل صلاة رضيت بالله أنا رضيت بالله رضيت بالله رضيت بالله، حتى هذه الديمومة تجعل القلب دائما يقظا متيقظا واعيا متصلا بالله سبحانه وتعالى.
اللهم اجعلنا ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه. آمين. أنا وأنت والسادة المشاهدين المسلمون في كل مكان يا رب العالمين. في نهاية الحلقة بشكر شيخنا الجليل فضيلة الشيخ سعيد رمضان الداعية والباحث الإسلامي، جزاك الله خير سيدنا، وكل ما قلته متون تحتاج إلى شرح كبير لكن نحن مقيدون بذلك. جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك وبارك الله فيك. بشكر حضراتكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق في قلوبنا جميعا حقيقة هذا الرضا. اللهم أمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.